الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيسرني غاية السرور وأنا على هذه الشاشة المباركة على قناة أمجاد أن أوجه الخطاب للآباء، للأمهات، للإخوان، للأخوات، للأبناء، للبنات، وأن أقول للجميع إن هذه الحلقة مهمة جدا، إن هذه الحلقة مهمة جدا، بل إني أقول إني حصرت الحلقة بإذن الله جل وعلا في 5 نقاط في غاية الأهمية. لذا أقول لكافة فئات الشعب المصري، للنسيج المصري بأسره، للرجال، للنساء، للجميع، اسمعوا، اسمعنا معي، فإن الكلام أكرر في غاية الأهمية. وقلت إنني سأتناول نقاطا 5 في هذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا، وأبدأ حتى أستثمر الوقت بالنقطة الأولى، وأقول إن القادة العرب يعني حضروا مؤتمرا اقتصاديا في الدوحة، ولا يخفى على إنسان على ظهر الكوكب الأرضي ما للاقتصاد من أهمية بالنسبة للشعوب، بل بالنسبة للأقطار والأمصار وللبلاد والعباد. أيها الأحبة في الله، أود أن أبين أيضا أنه من الدروشة أن نقلل من قدر هذه الأمور، أو أن ندعي أن هذه الأمور ليست مطلوبة على الإطلاق. لا، بل إن الأخذ بالأسباب مطلوب جدا في كل زمان وفي كل مكان، لكن الخطأ أن نبني الأمور على الأسباب فقط، وأن ننسى مسبب الأسباب، وأن ننسى محطم الأسباب. بمعنى أننا لابد وأن نتيقن بأن الإله واحد وهو الله، وأن مفاتيح الأرزاق بيد هذا الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أود أن أقول للقاس والداني، للرجال وللنساء، إن قضية الاقتصاد قضية خطيرة جدا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر بعد الكفر. أكرر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر بعد الكفر مباشرة. بل إنني أود أن أبين أن دلالات الكتاب وأن دلالات صحيح السنة بالنسبة للآيات التي وردت في هذا الشأن تبين أن الأمر هذا في غاية الأهمية، وأن الفقر الشديد بالنسبة للإنسان الذي ليس على اعتقاد سديد ربما يودي به إلى أمور لا يحمد عقباها على الإطلاق. خلاصة المسألة، ما هو الجديد الذي آتي به في هذه الحلقة بالنسبة للاقتصاد؟ ونحن نعلم أن الاقتصاد إنما هو دعامة الشعوب، وهو الأمن القومي للشعوب، بل هو المحرك للشعوب إلى آخر هذه الأمور. أود أن أقول إن مصر تعيش مرحلة انتقالية خطيرة، فضلا عن أن مصر إنما هي تشبه في هذا الوقت تماما بتمام تشبه الجسد الذي ينزف آناء الليل وأطراف النهار. وأتيقن تماما بأن الجسد بحاجة إلى ضخ دموي، بمعنى أن مصر بحاجة إلى عطاء لا بحاجة إلى أخذ، وإضرابات ومظاهرات واعتصامات وقطع طرق وسلب ونهب. لا، فإن الجسد المصري لا يتحمل كل ذلك على الإطلاق، بل إن الجسد المصري خرج واهيا ضعيفا بعد أحداث 25، فضلا عن الخسائر التي ترتبت على ذلك والتي تقدر بالمليارات والتي تتزايد يوما بعد يوم، دمرت الاقتصاد المصري في هذا الوقت، وصرنا نتحسس الأمر من الشعوب الأخرى. نعم، إننا إذا نظرنا حولنا بالنسبة للدولين، بالنسبة للمجتمعات، نرى إجحافا ونرى إنكارا ونرى شأنا يعني ما كنا نتوقع على الإطلاق من أمور لا أود أن أذكرها صراحة على الإطلاق، لكني أشير إلى بعضها على سبيل هذا الأمر العظيم الذي يسمى عند العوام، الذي يسمى عند العلماء، الذي يسمى عند القاص والداني، الذي يسمى عند المتحدثين باللغة العربية بالبخل. رأينا بخل من دول ومن أقاليم، يعني لطالما ساعدت مصر هذه المدن وهذه الدول وهذه الأقاليم وضحت لها بالغالي والنفيس، إلا أننا لم نرى يعني فضلا من هؤلاء على الإطلاق، ولم نرى إحسانا في مقابل الإحسان. لكن هل نبكي كما تبكي النساء؟ لا وربي، بل علينا أن نكون بنائين لا هدامين، أن نكون معمرين لا مدمرين، بمعنى أن نكون لأنفسنا الهوية والشخصية المصرية التي تستطيع بإذن الله جل وعلا أن تنهض بهذه الأمة حتى تعيش الأجيال القادمة حياة إنسانية كريمة غير مهانة كما سبق وأن عشناها في هذا البلد العزيز. إلى الآباء، إلى الأمهات مرة ثانية، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات. ومما شق على صدري جدا أن مصر صارت في حكم المتسول تماما بتمام، بمعنى أننا نستجدي الدولة، نستجدي قطر، نستجدي ليبيا، نستجدي كذا. نعم إنهم أشقاء ولا أنكر ذلك على الإطلاق، ولكن الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لكرامة المصريين وبالنسبة لمستقبل المصريين وبالنسبة لأجيال المصريين القادمة. لا نريد أن يشهد التاريخ علينا بذلك على الإطلاق، فإن نعطي ولا نأخذ، بمعنى أننا إذا عدنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، ولذلك على مصر أن تعطي لا أن تنتظر العطاء من غيرها على الإطلاق. ولذلك أقول إن قطر ليست جمعية خيرية على الإطلاق، وإن السعودية ليست جمعية خيرية على الإطلاق، وإن الإمارات ليست جمعية خيرية على الإطلاق، وإن الكويت ليست جمعية خيرية على الإطلاق، وإن ليبيا ليست جمعية خيرية على الإطلاق. إنها دول شقيق، لكن أريد أن أوضح نقطة للأجيال القادمة ولأبنائنا في هذا الوقت. إن الدول العربية في هذا المعترك في هذه الفترة من الزمان تعطي بسخاء لأعداء الدين ولأعداء الوطن، وهي سعيدة، أتحدث عن الأنظمة لا عن الشعوب أيضا، إنها تفتح أقطارها وأنصرها بدون فيزة على الإطلاق لأعداء الدين، لهؤلاء الغرب من كل اتجاه. نعم، وتعطيهم الغالي والنفيس. بل إذا وجد إنسان مصري في مرتبة ما ثم أتى أمريكي في نفس المرتبة وكان يعمل زميلا له، فإن الأمريكية يأخذ عشرات الأضعاف بالنسبة لراتب هذا المصري. بل إن المصريين لا يستطيعون دخول الدول العربية إلا بشق الأنفس ومن خلال الفيزات، وربما عاش الإنسان ظهرا أو زمنا عظيما وما استطاع أن يدخل دولة عربية، رغم أن الحدود هذه صنعها المستعمر ولا نعترف بها على الإطلاق، والأرض أرض الله جل وعلا. المهم أننا علينا أن نعلم تماما أن الدول التي تريد أن تعطي مصر لا تعطي لله جل وعلا، بل هي تعطي على سبيل الفوائد، بمعنى أنها تعطي قروضا وتأخذ عليها الفوائد وتمن علينا آناء الليل وأطراف النهار. لذلك فإن مصر في هذه الآونة يعني عاشت بين كماشتين، الأولى بين أن تقترض من هذه الدول، الثانية بين أن تسأل منحا أو أن تبيع صكوكا، وهذه مصيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالشعوب التي تريد أن تعيش على المعونات وعلى بيع أصول من بلادها أو على بيع منافع من بلادها، فإنها بلاد متخلفة وستبقى متخلفة. إن مصر في الأيام الماضية منذ أيام صنفها العالم من دولة تعيش نامية إلى دولة فقيرة، يعني هبطت من الدول النامية إلى الدول الفقيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدل من أن نرتقي من دولة نامية إلى دولة متقدمة، لا، سقطنا وصرنا دولة فقيرة، حتى عوم وذوب الجنيه المصري، وحتى صار الدولار بالنسبة للجنيه كالديناصور، صار قويا للغاية، بل ارتفعت الأسعار وضج الناس والعياذ بالله جل وعلا. إذن لا حل إلا في اثنين: أولا فيما عند الله جل وعلا، لأن ثقتنا في الله جل وعلا صارت ضعيفة للغاية. أكرر أيها المصريون، إن ثقتنا في ملك الملوك في رب الأرباب صارت ضعيفة بحق. لا بد وأن نوقن جميعا بأن الرزاق واحد وهو الله. وأنا إن سألت المشاهدين الآن، إن سألت الرجال الذين يشاهدونني الآن، أقول لكم من الرزاق، ستجيبونني على الفور: إنه الإله الواحد الأحد. أسألكم مرة ثانية: من الذي بيده مفاتيح الأرزاق؟ ستجيبون على الفور: إنه الإله الواحد الأحد. إني أسألكم: من الذي يأمر الأرض أن تنبت؟ ستجيبون في الحال: إنه الله جل وعلا. من الذي يأمر السماء أن تمطر؟ ستجيبون في الحال: إنه الله الواحد الأحد. من الذي يمدكم بالأموال والبنين؟ ستجيبون في الحال: إنه الله الواحد الأحد. وإن سألت النساء فإن الإجابة ستكون مطابقة لإجابة الرجال. إذن ما دمنا نقول ذلك، لا بد وأن نوقن بما نقول وبما نعتقد. إنني حينما أتحدث عن قضية الرزق بالذات وعن قضية الاقتصاد لا أهمل الأصل فيها على الإطلاق. والأصل الذي أتحدث عنه أتحدث عن أن الأرزاق كلها، عن أن الأموال كلها، عن أن الخير كله بيد واحد وهو الله جل وعلا. وهذا الخير إنما يستجدى باثنين بعد العقيدة الصحيحة وأن يكون الإنسان على الإسلام والإيمان، أقول بأمرين بإذن الله جل وعلا. بالأمر الأول من قول الله جل وعلا الاستغفار، يعني بالاستغفار بمعنى أننا بعد أحداث 25 كان علينا أن نستغفر الله جل وعلا كثيرا، لأننا ما ابتلينا إلا بذنوبنا، وما سخطت عنا الأوجاع إلا بذنوبنا، وما ابتلينا بالأسقام والأمراض إلا بذنوبنا، وما ابتلينا بالآهات وما شبه ذلك من الأزمات إلا بذنوبنا. لذا علينا أن نعود إلى الله جل وعلا، علينا أن نتوب إلى الله جل وعلا، علينا أن نستغفر الله آناء الليل وأطراف النهار. يقول قائل هذا كلام عقدي؟ أقول نعم. هذا هو الحسن رحمه الله فيما أورد ابن كثير وغيره من المفسرين أن رجلا دخل عليه وقال يا إمام أمسكت الأرض، يعني أن الأرض صارت لا تنبت، وأمسكت السماء أي أجدبت الأرض وأمسكت السماء. قال اذهب فاستغفر الله. وجاء الثاني وقال يا إمام أنا رجل فقير وبحاجة إلى مال وعلي دين عظيم. قال اذهب فاستغفر الله. وجاء الثالث فقال يا إمام تزوجت منذ فترة ولم أرزق بأولاد. قال اذهب فاستغفر الله. فتعجبوا وقالوا يا إمام قلت للأول اذهب فاستغفر الله، وقلت للثاني اذهب فاستغفر الله، وقلت للثالث اذهب فاستغفر الله، أما ذلك؟ قال لم أقل أنا ذلك، إن الجواب من عند الله جل وعلا. قالوا كيف؟ قال أو لم يقل ربكم جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أول شيء يغفر لك، وإذا غفر لك رضي عنك، وإذا رضي عنك أعطاك بلا حساب. أهو فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بعد كده يرسل السماء عليكم مدرارا، سيأتيكم المطر من عند الله جل وعلا، سيأتيكم الماء من عند الله جل وعلا، بدلا من أن تخشون من دول حوض النيل وما شابه ذلك، فإن الخير كله يأتي من عند الله جل وعلا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، مش كده وبس، ويمددكم بأموال، ويمددكم بأموال وبنين. أهو بأموال وبنين، يعطيك المال من كل اتجاه، غاز هتلاقي الغاز عندك بإذن الله، البترول هيتدفق عندك من كل اتجاه، مناجم الذهب هتلاقي الخير الكثير، لأن هذا ملك لرب العالمين، ولن يرث الأرض ومن عليها إلا الله، هتلاقي الخير 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 في كل شيء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنة ويجعل لكم أنهارا. هذه النقطة الأولى في الاستغفار. الثانية في تقوى الله جل وعلا، بمعنى على الرئيس أن يتقي الله في أقواله، عليه أن يتقي الله في أفعاله، عليه أن يتقي الله في قراراته، عليه أن يتقي الله في قيادته لهذا الشعب، على هذه الحكومة العاجزة الضعيفة أن تتقي الله جل وعلا في كل ما ألم بها وفي كل ما كلفت به. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. على المحافظين أن يتقوا الله في الأقوال وفي الأفعال وفي كل شيء، على الشعب المصري عامة، على كل صغير، على كل كبير، على كل ذكر، على كل أنثى، على كل واحد أن يتقي الله جل وعلا في قوله، في فعله، في تقريراته، في كل ما يبدر منه. على الإعلام المصري الذي صار والعياذ بالله جل وعلا بشكل لا يطاق إلا ما رحم ربي، بستثني إلا ما رحم ربي، على هذا الإعلام أن يتقي الله جل وعلا في الأقوال التي تبدر منه، في الأفعال التي تبدر منه، في هذه الحملة التي لا طائل من ورائها، اللهم إلا المكسب لأعداء الأمة والعياذ بالله جل وعلا. توجهوا إلى بعض الإعلاميين الذين صاروا يشبهون حمالة الحطب والعياذ بالله جل وعلا، ويوقدون نار الفتنة آناء الليل وأطراف النهار بين نسيج هذا المجتمع، بين أبناء هذا المجتمع، بين المصريين بعضهم البعض. ولذلك رأينا عداوة بين المصريين ما رأينا لها مثيلا من قبل، رأينا كراهية، رأينا حقدة، رأينا قتلة، رأينا إحراقة من المصري للمصري، من المصري للمصري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما ذلك إلا بسبب الفتن التي خرجت من بعض الإعلاميين الأفاكين الذين يرتزقون من هذه المواسم. نعم إنها مواسم يستفيد منها تجار الأزمات، أي السياسيون الذين يدعون أنهم نخبة إلا ما رحم ربي، ولا أقول إن الكل على فساد. أيضا بالنسبة للإعلاميين إلا ما رحم ربي، أيضا بالنسبة لمن شابه هؤلاء
أطل النظر أيضا إلى مثل هذه وأقول إنه موسم لتجار السلاح، إنه موسم لتجار المخدرات، حتى صرنا نعيش في لا دولة ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل صرنا نعيش في غابة لا أمن فيها، لا أمان فيها، لا شيء فيها يبعث على الطمأنينة ولا يبعث بل على الأمن على الإطلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم أن الشعب المصري عليه في النقطة الثانية من الناحية العقلية أن يتقي الله جل وعلا. لا يقول قائل وأن لك بدليل على هذا الكلام، أقول قال ربنا جل وعلا في سورة الطلاق قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ونحن بحاجة إلى مخرج، نحن نعيش فوضا ليس بعدها فوضى، نحن نعيش إرباكا ليس بعده إرباك، نحن نعيش انفلاتا ما بعده انفلات، نحن نعيش في خوف شديد، نحن لا نعيش في أمن، نحن لا نعيش في أمان، نحن نعيش في انهيار اقتصادي، نحن نعيش في غابة القوي فيها يخطف الضعيف، رجال الأعمال يتخطفون من الطرقات، الصغار يتخطفون مقابل الفدية من الطرقات، البنات يختطفن لأجل الاقتصاد أو لأجل الأموال أيضا. المهم صار الإنسان لا يأمن على محله، لا يأمن على تجارته، لا يأمن على زرعه، لا يأمن على مصنعه، لا يأمن على معمله، لا يأمن على ذاته، لا يأمن على عرضه، لا يأمن على أولاده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ممن يخشى؟ من أيخشى؟ العدو اليهودي حتى يأتي إلى مزرعتي أو إلى مصنعي أو إلى كذا؟ لا وربي، صرنا لا نخشى العدوى اليهودية على الإطلاق، بل صرنا نخشى العدوى المصري، بمعنى صرنا نخشى البلطجي المصري الذي يهتك السطور ويرتكب الفجور ويفعل كل شيء من شر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا على سبيل المثال لا أستطيع أن أفتح بوابة البيت لمدة ساعة على الإطلاق. لماذا؟ لأن المجرمين ولأن السفاكين ولأن البلطجي ولأن المدمرين سيعتدون على عرضي، سيعتدون على نفسي، سيعتدون على ممتلكاتي، سيعتدون على أولادي، سيعتدون على نفسي. إذا صرنا نخشى من بعضنا البعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك الحل في النقطة الثانية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا من هذا العبث، يجعل له مخرجا من هذا الانفلات، يجعل له مخرجا من هذه الفوضى، يجعل له مخرجا من هذا الظلم، يجعل له مخرجا من هذه الغمة التي نحياها، يجعل له مخرجا من هذا الكرب العظيم، يجعل له مخرجا من هذا النتن الذي نحياه. ولذلك أعود فأقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ليس الأمر هكذا فقط، بل يجعل له مخرجا من الأزمة الاقتصادية، يجعل له مخرجا مما نعيش فيه من فقر وكساد، يجعل له مخرجا من كل ما يشكو منه، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لم يقل ربنا جل وعلا ويرزقه فقط، سيقول العلماني، سيقول الليبرالي الذي لا يؤمن بالجلالات، سيقول أن راتبي كذا وكذا، أن لك أن تقول لي كذا وكذا، هذا دجل، هذه كهانة. لا، حينما يقول ربنا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حيث لا يتوقع، بمعنى الله العلي القدير الذي أوجل الخير في سائر البلدان قادر على أن يجعل أرض مصر بإذن الله جل وعلا مليئة بالخيرات، ولذلك ندعوه أن يصب عليها الخير صبا، بمعنى ليس هناك من بعيد ولا عزيز على الله جل وعلا أن تسمع أن يعني آبارا للبترول تم اكتشافها يعني في أرض مصر من كل اتجاه، وستعيش مصر ثرية للغاية، بل تسمعان اكتشاف الغاز، تسمعان اكتشاف المناجم إلى آخر هذه الأمور. الله على كل شيء قدير، ونحن دولة متخلفة لم نستطع أن نستثمر أرضنا بعد. سيقول إنسان قرب لي المسألة إلى ذهني أكثر، أقول هل نظرت إلى دول الخليج منذ أكثر من 30 سنة؟ كانت هذه الدول تعيش على الفقر والجوع، بمعنى أن الواحد منهم كان يقسم الرغيف على 3 أقسام، يأكل يعني الثلث الأول في الإفطار، والثلث الثاني في الغداء، ويأكل الثلث الأخير في العشاء، هكذا كان أبناء الخليج وحكوا لي. المهم وبينهم يمشون ويبلون في هذه الأرض إذ وجدوا شيئا تحت ما اقترفوه أو ما فعلوه، ألا وهو لون في هذه الرمال، ولذلك استدعوا الغرب فقال لهم إنه البترول، وتم اكتشاف البترول، وصار هؤلاء بدون أن يكونوا من العلماء بدون أن يكونوا من المنتجين، بدون أن يكونوا من علماء الذرة ولا من أصحاب الطاقة النووية إلى آخر هذه الأمور، صاروا من أغنى دول العالم، لا بما كسبت أيديهم على الإطلاق، ولا بإنتاجهم على الإطلاق، ولا بعلم عندهم على الإطلاق، بل بفضل من الله جل وعلا الأرض التي تحت أقدامهم أعطتهم الكنز الثمين، أعطتهم المال العظيم، والله على كل شيء قدير. إذن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أو ده كلام ربنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولذلك لو أن مصر توكلت على الله جل وعلا وأخذت بالأسباب بسواعد أبنائها وبعقول أبنائها وبجهد أبنائها، أي جمعت بين اليقين وبين العمل، لأعطاها الله جل وعلا كل خير. إذن على الشعب المصري أن يعلم تماما أن الخلل في نقطتين بالنسبة لهذه، أن الخلل الأول يتمثل في العقيدة، بمعنى لو كانت العقيدة صحيحة لعلمنا أننا إذا عدنا إلى الله بالاستغفار وكنا أتقياء لأعطانا كل شيء، وهذا هو الأصل. الثاني أن نأخذ بالأسباب، بمعنى على الشعب المصري بدلا من يعني والعياذ بالله جل وعلا من أن يكثر الكلام وأن يكثر من الشعارات الرنانة والكلمات الجذابة والخطب الممنهجة التي تقال في كل لحظة، يعني أن يعمل. نتكلم كثيرا ولا نعمل، وإن عملنا عملنا قليلا. نحن شعب أوتي الجدل ولم يؤت العمل إلا ما رحم ربي، أستثني إلا ما رحم ربي. ولذلك مظاهرات، قطع طرق، اعتصامات، هذا يقول أريد التثبيت، وهذا مثبت يقول أريد زيادة في الراتب، وهذا ورغم ذلك هذا ما قدم شيئا ولا هذا قدم شيئا ولا هذا قدم شيئا، حتى تنضج البلد وحتى تنمو البلد وحتى يأخذ الجميع وحتى يعم الخير على الجميع. بمعنى آخر أننا ما قدمنا حتى نطلب على الإطلاق. صحيح أن لكل مصري أن يعيش حياة كريمة، أن يعيش حياة آدمية، أن يعيش حياة تشبه حياة الغرب تماما بتمام. نعم إنه يعيش في ظلم، لكنه بما كسبت يده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه النقطة الأولى على سبيل السرعة. ولذلك أقول لرئيس الجمهورية، يا رجل عليك أن تأمر العلماء وأن تأمر المربين وأن تأمر الدارسين أن ينشروا التوعية في سائر يعني شوارع مصر وفي سائر أنحاء مصر وفي سائر المحافظات وفي سائر القرى وفي سائر النجوع بمثل هذه الأمور، حتى يتقدم الشعب وحتى لا نمد اليد لا لقطر ولا لغير قطر على الإطلاق. إن مصر ولادة، وإن مصر سرية بخيراتها، وإن مصر سرية بالكم الموجود فيها من العدد. ولذلك الأصل في مصر أن تعطي لا أن تأخذ ولا أن تستجدي على الإطلاق. أكرر طارة أخرى، يا رئيس الجمهورية عليك أولا أن تقف على النقطتين في باب العقيدة، وأن تأمر الناس بالعمل، وأن تنشر هذا الخير العميم في أبناء مصر. فوالله الذي لا إله إلا هو لو عملوا لصاروا أغنى الناس، فإن مصر هي خزائن الأرض بإذن الله جل وعلا. النقطة الثانية هي رسالة أرسلها لرئيس الجمهورية ولجبهة الإنقاذ. ربما يقول قال هذه سياسة يا شيخ، لا سياسة شرعية وليس لي صلة بهذه السياسة يعني التي لا أرغبها ولا أتكلم فيها على الإطلاق. الرسالة الأولى أذكركم بقول الله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثانيا يقول الفضيل بن عياض، إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا. أنا أسأل الحكومة وأسأل جبهة الإنقاذ، هل تعملون لله جل وعلا؟ الإجابة قطعا لا. أؤكد أنني نعم ما شققت عن الصدور ولا اطلعت على الغيب على الإطلاق، لكن القاصي والداني يرى المسألة ورى التناحر فيها. أسألكم هل تعملون لله؟ أقسم وأنا أؤكد لا. هل تعملون لمصر؟ ربما يعمل البعض قليلا لمصر، لكني أقول إن الأمور مشخصنة، إن الأمور مشخصنة، وإن مصر صارت غنيمة يتقالب عليها هؤلاء وهؤلاء، وإن ما نراه من تناحر ومن تناثر للدماء ومن تمزيق للأشلاء ومن حرق للأجساد ومن فعل للمولوتوف ومن إحراق للمدارس وما شابه ذلك، إنما هو من جراء المطالبة بجزء من الغنيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا أوجه رسائل سريعة. الرسالة الأولى أوجهها إلى الدكتور البرادعي وأقول له، يا دكتور محمد البرادعي، أنت رجل مسلم، الأصل فيك أنك مسلم، ولذلك أحثك وأحضك على أن تتمسك بالإسلام. ثانيا، نريد منك يا رجل أن تكون صاحب شيء يذكر لك من بعد مماتك في أرض الكنانة، بمعنى أن رصيدك في الشارع ضعيف، دعنا يعني نقول الحق، أن رصيدك في الشارع قليل جدا، وأنه لا يرجى لك على الإطلاق أن تصير رئيسا للجمهورية، بمعنى أن الشعب المصري يعني ما رأيناه قديما وما رأيناه حديثا لم نرى لك يعني محترم يعني المكانة التي تصل بها إلى رئاسة الجمهورية، وهذا ليس عيبا فيك على الإطلاق، بل أقول لك يعني يا رجل لا تستجدي المنصبة ولا تطعن في إخوانك على الإطلاق، بل أصلح وانصح وأكثر النصح لله جل وعلا، فإنك طعنت في 80 أي بلغت 80 سنة، فاتق الله جل وعلا، فإن أقرانك لقوا الله جل وعلا، وإن أقرانك في القبور الآن، ولذلك اعمل لهذه الساعة. فوالله يا دكتور محمد، والله يا دكتور محمد، إن الأمر قريب للشباب وللصغار وللأطفال وللنساء ولك وللآخرين، وسنحمل على الأعناق، إن لم يكن بعد ساعات فبعد أيام، إن لم يكن بعد أيام فبعد أسابيع، إن لم يكن فبعد أشهر، إن لم يكن فبعد أعوام. وأنصحك نصيحة لن ينصح لك واحد من هؤلاء من جبهة ما يسمى بالإنقاذ على الإطلاق، أقول لك يا دكتور محمد عد إلى الله فيما تبقى من عمرك، يا دكتور محمد اركع واسجد وكن من الراكعين والساجدين لرب العالمين، يا دكتور محمد تصدق وعد إلى الله جل وعلا وأقم العمرة واذهب إلى حج بيت الله جل وعلا، يا دكتور محمد أكثر من الاستغفار أنا الليل وأطراف النهار، يا دكتور محمد انظر في كتاب الله جل وعلا واجعل عينيك تبكيان خوفا من الله جل وعلا، يا دكتور محمد أنصحك أن تشبه الدكتور زويل في ماذا؟ في إنشاء مشروع علمي ضخم بأرض الكنانة يذكر فيه اسم الدكتور محمد البردعي إلى أن تقوم الساعة، بمعنى هذا الرجل ينشئ مدينة علمية، نريد منك أيضا أن تنشئ لنا مدينة علمية يذكر عليها اسم الدكتور محمد البردعي، كل من رآها سيدعو لك، وكل من درس فيها سيدعو لك، والأجيال التي ستأتي بعد ذلك ستدعو لك، وسيذكر اسمك في أنصع الصفحات لا في أسود الجبهات. هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أقولها للأستاذ حمدين صباحي، يا رجل كنت من الثوار كما يقولون، نعم ويشهد لك القاسي والداني على ذلك، ثم لأجل المنصب يا رجل فعلت الأفاعيل وخطبت في الناس وتكلمت عن الاشتراكية التي عفى عليها الزمن ونسيتها الأجيال وكفر بها الأبناء في كافة الاتجاه. المهم أن رصيدك والعياذ بالله قارب الانتهاء، أتدري لماذا يا أستاذ صباحي؟ الرصيد انتهى لأنك فتحت باب الحزب على مصراعيه للفلول، للفاسدين، للمجرمين، للذين دمروا مستقبل المصريين ودمروا مستقبل الأجيال حتى تجمع عددا كثيرا حتى تنال به يعني رئاسة في الأيام القادمة. دخل الفلول حزبك، دخل أعداء الوطن حزبك، وكثر هؤلاء، لكن أذكرك إن جاء الأمر حقيقة فإن هؤلاء لن يكونوا معك على الإطلاق، لن يكونوا معك على الإطلاق، بل هم أول من يدمرونك على الساحة. أتدري لماذا؟ لأنك كنت من الثوار، بل من أوائل الثوار، وأسقطت مع الثوار رأسهم اللي هو حسني مبارك، لن ينسوا لك هذا على الإطلاق. ثانيا، إن الثاني عندهم هو شفيق وليس أنت على الإطلاق، بدليل أن شفيق أعطوه من الأصوات أكثر مما أعطوك بكثير وكثير وكثير، وبما أنك أدخلت هؤلاء فإنهم يقفون معك فقط حتى يكونوا ضد هؤلاء الإسلاميين، لكن إذا آن الأوان انقلبوا عليك وانتقموا منك وأعطوا لشفيق أو ممن أوصى به شفيق، ولذلك أقول لك إن رصيدك قارب الانتهاء. أقول بالنسبة للرسالة الثالثة للأستاذ عمرو موسى، يا أستاذ عمرو موسى إنك تختلف عن هؤلاء في نقطة، أنك بالنسبة للكاريزما جمعت بين القديم والحديث، ثانيا أن الله جل وعلا أشبعك من المناصب، ثالثا أنك قاربت 80 من عمرك يا رجل، رابعا أنك وأنا أعلم تماما تثق تماما في أنك لن تكون رئيسا لجمهورية مصر العربية، فإن الإسلاميين بالنسبة للعدد كثر، وإن غيرهم بالنسبة للعدد فيما بعدهم كثر، ولذلك رأيت الأمر في الانتخابات السابقة، لذلك أقول لك أنت أعقل القوم، لكني ألوم عليك وأعتب عليك في أمور كثيرة. أو الأول أنك شوهت كثيرا من تاريخك الذي كنا نعتز به، ثانيا أنك وقفت مع البعض الذي لا نريد لقامتك أن تهبط بمستوى هذه القامات، النقطة الثالثة أنك انساقت خلف البعض ممن يدعون إلى العنف والإجرام وإلى سفك الدماء وتناثر الأشلاء وإلى الإرهاب في بلدنا الحبيب. ولذلك أنا أدعوك يا دكتور عمرو موسى أن تعود إلى الله جل وعلا، أن تنوب وأن تؤوب إلى الله جل وعلا. أدعوك يا أستاذ عمرو موسى أن تخدم مصر بكل ما أعطاك الله من خلفية سابقة سياسية، فأنت أكثر الناس الآن في المعرفة السياسية، لكن يا رجل لا تجعلها في الهدم على الإطلاق، واجعلها في البناء يا دكتور عمرو موسى. ضع يدك في أيدي القائمين على الحكم يا دكتور عمرو موسى، ساعدهم بكل ما تستطيع، انصحهم بما تراه من خير بإذن الله جل وعلا، وكن على الحق ولا تكن على الباطل. الرسالة التي تلي ذلك وهي الرابعة أعطيها لحكومة الدكتور هشام أنديل، أعطيها لحكومة الدكتور هشام أنديل، أقول لهم جزاكم الله خير، لأننا والله ما وجدنا على أيديكم خيرا على الإطلاق، وما رأينا انتماء بين الوزارات وبين رئيس الوزراء على الإطلاق، بل ما رأينا انتماء ولا تماسكا بين الوزارات وبين الرئاسة على الإطلاق، وما رأينا منكم خيرا لا في الدنيا ولا في الدين، أكرر لا في الدنيا ولا في الدين. فاذهبوا غير مأسوف عليكم، والشعب كله يدعو لكم إن انصرفتم ويدعو عليكم إن بقيتم.
الرسالة الخامسة أوجهها إلى رئيس الجمهورية إلى الدكتور محمد مرسي. يا رجل نصحناك كثيرا وقلنا لك إن القائد الحقيقي هو الذي يملك قبضة من حديد وقبضة من حرير. نعم إن القبضة من حديد لا تكون للديكتاتورية على الإطلاق ولا للتسلط على الآخرين، ولكن تكون على المجرمين وعلى الأفاكين وعلى السفاكين وعلى المدمرين وعلى المخربين وعلى الذين يستعملون المولوتوف لإحراق الهيئات والمؤسسات، وعلى الذين يقطعون الطرقات، وعلى الذين يعتصمون من أجل الاعتصامات ويخربون الاقتصاد في البداية وفي النهاية. أيضا بالنسبة للقبضة من حرير إنما تكون للمعمرين للبنائين للنافعين لأرض الكنانة بإذن الله رب العالمين. ويا رجل نصحناك السياسي لا بد أن يكون أبا وأخا للجميع، بمعنى أن يكون فسيح الصدر وأن يحتوي وأن يحوي الجميع بإذن الله جل وعلا، لا أن يتصادم مع أحد على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بإذن الله جل وعلا ودخل على أهلها لم يقل أيها الفلول، ولم يقل يا أعدائي يا من أخرجتموني من بلدي، ولكن قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إن الرئيس الحقيقي لا يصطدم أبدا بأحد، بل يحاول أن يكسب. نعم يصطدم بأهل الباطل وهذا أمر مطلوب، لكن ما رأيناه من صدام مع السلطة القضائية مع التردد في القرارات الأمر الذي أودى إلى بعض الإعلاميين من المحاربين لهذا الدين. لا أقول إن كل الإعلاميين محاربون أبدا على الإطلاق، إني أتحدث عن الطائفة الفاسدة، أتحدث عن الطائفة المرتزقة التي تنفخ في الكير أناء الليل وأطراف النهار وأشعلت الفتنة وحملت الحطب بين الرئاسة وبين السلطة القضائية، ساعدا على ذلك النخبة لإسقاط النظام والإسقاط الشرعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك نعيش فوضى ما بعدها فوضى الآن. نقول الآن ذهب النائب العام، ثم نعود فنقول عاد النائب العام، الرئيس يصدر قرارات، القضاء يهدر تلك القوانين، إلى آخر ذلك مما رأيناه من عرث في مصر، وكأننا نعيش في غابة ليس بعدها غابة، وكأننا نعيش في إرباك ليس بعده إرباك، وكأننا نعيش في فوضى ليس بعدها فوضى على الإطلاق. نعم إننا نعيش في لا دولة، الرئاسة تصدر والقضاء يهدر، إلى آخر هذه الأمور. من على الحق يا سادة؟ من على الباطل يا سادة؟ ثم نرى النخبة ونرى بعض الإعلاميين بدل من أن يصلحوا بدل من أن يقربوا إلا أنهم أفسدوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بعد ذلك نريد أن نرى انتماء من كافة الهيئات والمؤسسات. أسأل أين الشرطة؟ أين كذا؟ أين كذا؟ إننا لا نجد شيئا على الواقع في مصرنا الحبيب في أرض الكنانة على الإطلاق. ولذلك أقول لرئيس الجمهورية يا رجل إن الأمر بحاجة إلى أن تعود إلى الخلف
قليلة وأن تتفكر في الحلول الناجعة والنافعة لمصرنا الحبيبة. بمعنى آخر عليك أن تحفو الجميع، عليك أن تحتضن الجميع، عليك أن تحتضن حزب النور، عليك أن تحتضن الأحبة من كافة الأطراف، وأن تعلم أن الليبراليين نسيج من المجتمع، وأن العلمانيين نسيج من المجتمع، وأن الإسلاميين نسيج من المجتمع، وأنت بالنسبة للجميع كن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما اختلفت القبائل واختلفت البطون في قريش، من يحمل الحجر الأسود ويرفعه بعد بناء الكعبة، وكادوا أن يقتل بعضهم بعضا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم من الله عليه بالفهم والحكمة والعلم، فما كان منه إلا أن وضع الحجر في ثوب ثم حمله النبي ورفعه، وأمر كل قبيلة أن تحمل من طرف أرض الجميع، ووفق بإذن الله جل وعلا. لذا عليك أن توفق بين كافة الأطراف وأن تعلم أنك مسؤول عن الجميع بإذن الله جل وعلا. الرسالة السادسة أقولها لهشام قنديل ولحكومته، أقول يا رجل أنا أشهد أنكم على أدب، أنا أشهد أنكم على شيء طيب، لكن بالنسبة للسياسة ولإدارة الحكم ما رأينا خيرا على الإطلاق، ما رأينا تقدما على الإطلاق، ولذلك نقول جزاكم الله خيرا عما قدمتموه، لكن أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنتم فشلتم في إدارة العباد وفشلتم في إدارة البلاد. أسأل رئيس الوزراء، هل لك سلطان على الدفاع؟ هل لك سلطان على الداخلية؟ هل لك سلطان على القضاء؟ هل لك سلطان على كذا؟ أبدا. إن مفاصل الدولة منفصم بعضها عن بعض، وكأن الجسد سقطت منه الأطراف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أقول للحكومة اذهبي غير مأسوف عليك بإذن الله جل وعلا. الرسالة التي تلي ذلك إنما هي للإعلاميين، أقول لبعض الإعلاميين ولا أجمع ولا أعمم على الإطلاق، أقول للبعض من الفاسدين، من الذين يشوهون الصورة، من الذين ينفخون في الكير، من الذين يحرقون الأمور، من الذين يحملون الحطب بين الجميع، أقول لهم تعلموا من الإعلام اليهودي، تعلموا من الإعلام اليهودي. إن الإعلام اليهودي يحسن الصورة بالنسبة لوطنه، إن الإعلام اليهودي يزين الصورة في أوروبا، يزينها أمام الغرب قاطبة، يزينها أمام العرب، يزينها في كل اتجاه، حتى أن الشعوب الغربية وحتى أن أمريكا على استعداد أن تضحي بأمنها وأمانها وحدها وحديدها في سبيل الحفاظ على دولة إسرائيل التي تسمى بذلك. تعلموا من هؤلاء أن تحسنوا الصورة وأن تكونوا سببا في البناء، لا سببا في الهدم، سببا في الإصلاح، لا سببا في الخصام والشقاق على الإطلاق. والرسالة الأخيرة أوجهها للشعب المصري بخاصة إلى عمومه، وأقول بنا نتعلم من اليهود، إننا وعظناكم بما في القرآن وعظناكم بما في السنة، وأنتم تعلمون إلا أنكم لا تستجبون إلا ما رحم ربي. لذلك أقول تعلموا من اليهود شيئا من أعدائكم وليس عيبا على الإطلاق، تعلموا إذا أرادوا أن يخرجوا في شيء وأن يطالبوا بشيء في مظاهرة عامة خرجوا إلى ميدان عام، نعم خرجوا بكثرة حاشدة، في هذا الوقت حينما يخرجون ما يعطلون أبدا المواصلات، ولا يغلقون أبواب الهيئات والمؤسسات، ولا يشعلون النار في المجامع العلمية ولا في غير ذلك على الإطلاق، لا بل سلميون، نعم إنهم خرجوا بشكل سلمي في مكان بعيد عن العطلة والتدمير وعن إيقاف حركة الإنتاج. لذلك الرسالة تصل، حكومة ناضجة مع شعبها الناضج الأمر يمر بسلام، ولا يخسر اليهود يعني شيكلا واحدا في هذه المسألة. لذلك أقول بنا نتعلم التحضر، ولا عيب أن نتعلم التحضر من أعدائنا إذا نسينا ذلك من خلال ديننا، وإن ديننا سبق الكل في ذلك. أما والمحور الذي يلي ذلك بإذن الله جل وعلا ألا هو بعنوان الساسة والقرابين، أقول لجبهة الإنقاذ، أقول للمعارضة، أقول للرئاسة أيضا، أقول للوزراء، أقول للجميع، إننا نعيش تناحرا الآن، والذي يدفع الفاتورة والشعب المصري المسكين. إن أصحاب الفيلات وإن أصحاب القصور لا يدفعون شيئا من هذه الفاتورة على الإطلاق، وإن الإعلاميين الذين يتقاضى الواحد منهم مليونا أو ما يقارب المليون في الشهر الواحد لا يدفع فاتورة على الإطلاق، وإن تجار الأزمات من السياسيين، وإن تجار المخدرات، وإن تجار السلاح هم الذين يتكسبون في هذه الآونة وفيما كان قبلها من أيام ومن أشهر، وربما مر الأمر لسنتين أو أكثر. المهم أود أن أقول للساسة، يا ساسة هذا يقف فيقول نحن على استعداد لتقديم الآلاف من الشهداء، وهذا يقف فيقول ونحن على استعداد لتقديم الآلاف من الشهداء. ينزل أبناء المعارضة نعم إلى الميادين ويقولون سلمية، ثم نرى تساقط الدماء، ثم نرى تناثر الأشلاء، ثم نرى الجحيم من الميلوتوف، ثم نرى إحراق الأبدان. بالله الذي لا إله إلا هو، ما رأيت عداوة ولا حسدا ولا كراهية من أحد أحد مثل ما رأينا في الآونة الأخيرة من المصريين المصريين. هذا يحرق، يعني حينما رأينا إنسانا يسكب على واحد من أبناء الإخوان السولر أو الجانس ثم يشعل النار في جسده، والآخر يفتح له رأسه أمام القاصي والدان. ما رأينا ذلك حتى على أعداء الملة ولا على أعداء الوطن على الإطلاق، إنها كراهية عجيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. والذي يدفع الثمن كما قلت أو الفاتورة يعني إنما هو الشعب المصري المسكين. طيب المهم، هؤلاء يكدسون، هؤلاء يخرجون يعني من أبناء الإخوان المسلمين من القرى والمراكز والمحافظات والمدن، هؤلاء يخرجون يعني من أبناء الشوارع ومن أبناء المولوتوف ومن أبناء كذا ومن طلبة الجامعات أيضا ومن المحترمين أيضا، ويختلط الحابل بالنابل. المهم في النهاية يقتل من الإخوان من يقتل، ويحرق من يحرق، ويسحب من يسحب، وفي الطرف الآخر يصاب من يصاب إلى آخر هذه الأمور. وأنا أسأل أين الساسة؟ الساسة يقدمون القرابين، حينما يقول أقدم مليونا أو أقدم الآلاف لا يقدمها من بيته ولا من بيت أبيه ولا من بيت أمه، بل من دماء المغرر بهم، من الملبس عليهم، من المدلس عليهم، من أبناء الفقراء، من أبناء المساكين، من أبناء الشعب المصري، من أبناء الشوارع، من المرتزقة، من الجهال، من البلطجية. بمعنى آخر إني أسأل أين أبناء حمدين صباحي الأستاذ الفاضل، ولا أقلل من قدر أحد. أين أبناء الدكتور البرادعي، ولا أقلل من قدره أبدا. أين أبناء السيد عمرو موسى، ولا أقلل من قدره. أين أبناء السيد بدوي، ولا أقلل من قدره. أين أبناء الجميع، أين أبناء كذا. المهم أننا في النهاية لا يحزن مني أحد، أكررها، لا يحزن مني أحد. أرجو ألا تحزن مني الرئاسة، وألا تحزن من الوزارة، وألا تحزن من المعارضة على الإطلاق. فأنا مصري أرى بلدي تحترق، وأرى شعبي يقتل، وأرى الكراهية قد ملأت الصدور، ونحن في حاجة إلى مواجهة حقيقية لوضع الدواء الحقيقي. المهم أننا نرى الكبار في فيلاتهم في قصورهم ويضحون بالهمج الرعاع من أبناء المجتمع، من الذين لا ثقافة عندهم على الإطلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد ذلك المحور الذي يلي ذلك بعنوان الألتراس البلاك بلوك حازمون. الألتراس هم أبناؤنا، هم فلذات أكبادنا، هم من المحبين للرياضة والرياضيين، ونحن نشجع على الرياضة، وبالعكس إننا نحبها ونقدرها ونقدر الرياضيين، لكن من أصحاب الأخلاق العالية. وأقول لأبنائنا من الألتراس، نريدكم بنائين لا هدامين، نريدكم معمرين لا مدمرين، نريدكم نافعين لأرض الكنانة. بمعنى آخر لا نريد منكم أن تشكلوا قبضة تضغط على القانون، لا نريد منكم قبضة تقهر القانون في البلدة، إما أن تحكموا لنا، وإما أن ندمر، وإما أن نعطل، وإما أن نخرب. لا، في هذه الحالة تتحولون إلى ميليشيا دون قصد منكم على الإطلاق، والميليشيا حينئذ تتحول إلى خطر على أرض الكنانة، على العباد، على البلاد، على الدماء، على الأعراض، على القانون، على همهابة الدولة إلى آخره. ونحن لا نرجو منكم ذلك على الإطلاق، ونقول لكم نرى فيكم الخير، فأنتم أبناء مصر، وأنتم شبابها، وأنتم أملها، فكونوا بإذن الله عونا لمصر ولا تكونوا معضلة فيها. أقول أيضا للبلاك بلوك، اعلموا يا أبنائي أن الذي يغطي وجهه إنما هو الذي يختبئ من جريمة أو ما شابه، ولا يغطي وجهه إلا من خاف من الحق أو من ظهور الحق، لذلك ويعمل في الظلام. أبنائي أريد منكم وبخاصة ممن لبسوا ذلك على كبر، أقول لكم دعوا الصبا، دعوا المراهقة التي جاءت على كبر، وكونوا بإذن الله جل وعلا من الذين يعملون في وضح النهار، كونوا من الذين يعملون في بلدهم بجلاء كجلاء الشمس في كبد السماء، كونوا من الرجال، كونوا من الأبطال، كونوا من النافعين، ولا تكونوا ميليشيا خسيسة لصالح البعض من المجرمين، وإني أحسن الظن فيكم إن شاء الله. بالنسبة لي ما يسمى بحازمون، طبعا أستاذ حازم أو سعيد دون مجامل على الإطلاق أنشأ حزبا، وما دام الرجل أنشأ حزبا سياسيا فالحركة منتفية تماما، لأن أتباع الرجل إنما هم في حزبه الآن، ولذلك إن ظهر غير ذلك حتى ولو ادعوا أنهم حازمون إلى آخر هذه الأمور، وأتوا بأخطاء أو ارتكبوا ما يسمى بالشناعات فأبدا لا مجاملة ولا محاباة لأحد في دين الله ولا تجاه الوطن على الإطلاق، بل حينئذ تكون القبضة الشديدة عليهم من قبل الرئاسة ولا مجاملة لأحد على الإطلاق. لكني أرى أن أبناءنا من أبناء حازمين يعني انضموا الآن إلى الحزب وما نرى منهم شرا ولا نرى منهم شيئا، وإن وجد حتى لا يقال إننا نجامل، وإن وجد فالقانون يطبق على رأس الجميع. النقطة التي تلي ذلك وهي قضية الدعاء، قضية الدعاء. المعلوم أن العلماء هم ورثة الأنبياء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ واف. والعالم الحقيقي هو الذي يجمع ولا يفرق، العالم الحقيقي هو الذي يضم الجميع والذي يؤوي الجميع، هو الأب للصغار، هو الأخ لمن كانوا في عمره، هو الوالد للصغار كما أكدت، نعم هو الأخ لمن كان في سنه، وهو الابن بالنسبة للكبير عنه. العالم الحقيقي هو الذي يبث الأخلاق السامية في قلوب أبناء الأمة ولا يكون معول شر، ولا يعمل لجهة على حساب جهة، ولا يعمل لفصيل على حساب فصيل، وإلا والعياذ بالله جل وعلا صار من الشانئين وصار من أعداء الوطن والدين. أعطيكم يعني رواية عجيبة في هذا المضمار، لكن قبل أن أعطي رواية أود أن أبين للناس أولا ليس كل من صعد على المنبر كان عالما، يعني هذه معلومة أود من المصريين بالإجماع، من الرجال من النساء من الشباب من الشابات أن يفقهوها، ليس كل من صعد على المنبر كان عالما، وليس كل من تلا بصوت جميل أو تلا قصيدة أعجبت النساء والصبيان كان عالما على الإطلاق أبدا أبدا. العالم يختلف عن العابد، العالم هو الذي حصل علما عظيما بمعنى في العقيدة في الفقه في الأصول في الحديث رواية ودراية في اللغة إلى آخره، بمعنى أنه كان عالما مسددا، هذا عالم، وقل أن نراه في زماننا الآن. وهناك طالب علم والذي يحصل العلم الشرعي، نعم ويخطب، نعم ويعظ إلى أنه في مرحلة الطلب. وهناك العوام، ومن العوام من يجيد إلقاء القصائد ومن يجيد يعني حسن التلاوة بصوت جميل فيصعد ويصدق نفسه ويظن أنه صار من العلماء أو صار من الوعاظ، لا. أما العابد فهو الرجل الذي يعني يعبد الله جل وعلا، تراه مع الركعين، تراه مع الساجدين، لا يختلط بالحياة كثيرا على الإطلاق، تراه في زهد، تراه في تخشب، تراه في بعد عن مقومات الحياة الدنيا التي نحياها نحن، لكن تراه على الطاعة دائما. هذا العابد يعني ليس يعني على الجادة كالعالم على الإطلاق، لا، من قول النبي وفضل العالم على العابد كفضل القمر على بقية الكواكب في ليلة البدر. ولذلك لما رأينا الحديث الواردة عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في الصحيح في الذي قتل 99 نفسه، لما ذهب إلى العابد وسأله هل لي توبة، قال لا، أتم به 100 وقتل، بمعنى أنه ضل وأضل وأهلك نفسه وأهلك غيره. ثم سأل بعد ذلك فدل على عالم، العالم قال ومن يغلق باب التوبة فتح له باب التوبة، فنجى العالم ونجى الرجل وتاب إلى الله جل وعلا ومات على الخير ولم يمت على المعصية وتقبل الله أمره وغفر ذنبه. المهم في النهاية أنني رأيت أنماطا كثيرة الآن، هذه نقابة دعاء هذا شيء طيب، هؤلاء دعاء بلا حدود هذا شيء جزاهم الله خير إن كانوا على الجادة، هؤلاء دعاء لله وهؤلاء دعاء لكذا هؤلاء دعاء لكذا، طب والباقون والباقون يعني مثل الاسم اللي قلناها إسلاميون يبقى الباقي غير إسلاميين، لا معاذ الله، شعب المصري شعب مسلم، شعب المصري شعب عظيم. ليس معنى أنا محمد الزغبي من إحياتي وأنا من أهل العلم إلى آخره أنني أفضل من الرجل الحليق، ربما كان الحليق أفضل مني عند الله جل وعلا، وربما كان أقوم على الحق يعني عني عند الله جل وعلا، وربما التحى بعد ذلك وصار أفضل مني بدرجات ودرجات. إذن على الإنسان أن يتقي رب البريات. والدعاة أصور دعاة آخر زمن من خلال أمري، أما الأول فمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عند الإمام البخاري في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبضه العلماء، حتى إذا لم يبقى علم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ده شيخ طريق وده شيخ منصر وده شيخ مجموعة وده شيخ مغالي وده شيخ متطرف وده شيخ بيقتل وده شيخ جاهل إلى آخره، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. والأنظمة تعالى يا فضيلة الشيخ هنمسكك المنصب دي، قول كذا حلال كذا حلال، قول كذا حرام كذا حرام، خلاص وتسيس الأمور. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي متن اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بقوله ولذلك رجل من السلف الصالح نام فرأى رؤيا، ثم ذهب إلى رجل يؤولها وقال رأيت رؤيا أفزعتني. قال قس علي يا رجل. قال رأيت كرباسا معلقا بين السماء والأرض والكل يجذبه من طرفه، ورأيت أبقارا كبارا تحلب أبقارا صغارا، ورأيت فرسا برأسين تأكل ولا تتغوط، ورأيت مرضى يعودون أصحاء، ورأيت بساتين خضرة على شاطئ نهر يابس، ورأيت أصناما على منابر ترمي بشرر من أفواهها. الذي يؤول الرؤيا قال له أما والأولى أنك رأيت كرباسا معلقا بين السماء والأرض والكل يجذبه من طرفه، فهذا هو الإسلام والكل يدعيه. الثانية أنك رأيت فرسا برأسين تأكل ولا تتغوص، هذا هو الغني الشاك، هذا هو الغني الذي يأكل ولا يشكر، يأكل ولا يشكر. وأما أنك رأيت أبقارا كبارا تحلب أبقارا صغارا، هم الأمراء والحكام يبتزون الناس فيأكلون أموالهم. وأما أنك رأيت مرضى يعودون أصحاء، فهم الفقراء على أبواب الأغنياء. وأما أنك رأيت بساتين خضرة على شاطئ نهر يابس، هم علماء آخر الزمان، ظاهرهم عامر بالعلم ويابسه وباطنهم يابس من قلة العمل، ظاهرهم عامر بالعلم وباطنهم يابس من قلة العمل. وأما أنك رأيت أصناما على منابر ترمي بشرر من أفواهها، هم دعاة آخر الزمان، طبعا إلا ما رحم ربي، الذين فعلوا المنابر وليسوا من أهلها. هذا يفعل المنبر ويحلل كذا، هذا يفعل المنبر ويدمر كذا، هذا يفعل المنبر ويدعو إلى التشيع، هذا يفعل المنبر ويدعو إلى والعياذ بالله جل وعلا إلى كذا، وهذا يدعو إلى الغلو، وهذا يدعو إلى التفريط، إلى آخر هذه الأمور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك أقول للناس دعوكم من هذه المسميات، دعوكم من الذين ينتمون إلى الفصائل، وكونوا مع الدعاة الربانيين الذين اؤتمنت عليهم الفتنة وماتوا وهم على الحق، فخذوا منهم ما قاله الله وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. النقطة التي تلي ذلك وهي رسالة إلى شباب مصر المسلم بمناسبة دخول الروافض يعني من إيران إلى الأقصر فيما يسمى بالسياحة، وهم رجال الحرس الثوري الإيراني، ومعلوم خطتهم في مصر وفي سائر البلدان. أقول بإذن الله جل وعلا والله ما علمت إلا بعد دخولي، ولو كنت أعلم أنهم يأتون لمطار الأقصر لذهبت إلى هناك بالشباب، قدر الله وما شاء فعل، لكن لن نصمت على الإطلاق. المهم أنني أقول للشباب، أقول للشباب، أقول لأبناء مصر، أقول لأبناء أرض الكنانة، من تثبت من وجود بؤرة للتشيع أو حسينية في أرض مصر أو دعوة فردية أو جماعية فليتصل بنا فورا، فليتصل بنا فورا للوقاية والمعالجة. ولأجل التوعية اطلبوا منا المطويات، اطلبوا منا النشرات، اطلبوا منا الكتب التي تحذر من منهج الروافض المجرمين الهدامين المتطرفين الذين يغرقون الدماء. أقول اطلبوا منا المطويات، اطلبوا منا النشرات، اطلبوا منا الكتب، فإن بإذن الله جل وعلا جمعنا لكم المطويات وجهزنا لكم المنشورات التي تحذر من منهج هؤلاء الإرهابيين، ونستطيع بها بإذن الله أن نغطي مصر بأسرها. أكررها، أن نغطي مصر. فأقول للشباب اطلبوا منا وجاهدوا معنا هذا الفكر الرافضي بكل ما استطعتم حتى نطهر بلدنا الحبيب من هذا الرجس ومن هذا الدنس. وأسأل الله أن ينتقم، أسأل الله أن ينتقم من كل من كان سببا في دخول المجرمين الروافض الهالكين إلى أرض مصر. النقطة الثانية، يعني أسفت غاية الأسف وأنهي بذلك، حينما سمعت البعض من الرجال والنساء أخبروني بأن البعض وضعوا على الشبكة العنكبوتية على النت رقما وقالوا إنه رقم الشيخ محمد الزغبي، وأود أن أعلم القاصي والداني وأن أعلم الأباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات أنه ليس لي رقم على الإطلاق على الشبكة العنكبوتية، وإذ قالوا نحن نتصل على هذا الرقم فيجيب فيقول أنا المسؤول عن الشيخ الزغبي اذكر لي مشكلتك، ثم يفتيه بضلال، ثم يفتيه بكلام يعني أعوذ بالله من ذلك. يعني حكت لي بعض النساء وحكى لي بعض الرجال أمورا، ولذلك أقول حذاري حذاري وأحذر هذا الدعي الذي يدعي أنه يجيب عني، وأقول له أولا أحذرك بقول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ثانيا سأعرفك يوما ما وستنال العقوبة القانونية بإذن الله جل وعلا، وأحذر الكل بأن لا يتصل بهذا الدعي، بأن لا يتصل بهذا الدعي ولا يتصل بأي رقم أبدا. أولا ليس لي مدير، ليس لي أحد مسؤول عني في الاتصالات على الإطلاق، وليس لي رقم منتشر بين أيدي أحد على الإطلاق، لذا أحذر وأقول احذروا ذلك الادعاء. وفي نهاية المطاف أسأل الله جل وعلا أن يحفظ أرضنا، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصرنا، أسأل الله جل وعلا أن يصب علينا الخير صبا، أسأل الله جل وعلا أن لا يحوجنا إلى الدول العربية ولا إلى الدول الأوروبية ولا إلى الدول الشرقية ولا إلى أي أحد على الإطلاق، أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالخيرات والبركات من أرض مصر، أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالتصالح، أن يمن علينا بالمحبة التي افتقدناها. فربنا جل وعلا يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 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 بينهم. فالرحمة يا أهل مصر، الرحمة يا أهل مصر، ارحموا أنفسكم، ارحموا أنفسكم، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من لا يرحم لا يرحم. وأقف عند هذا الحد بإذن الله جل وعلا وأقول فينا غفر الله لي ولكم وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.